بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأودع الكتاب الذي كتبه عنده أن رحمته تغلب غضبه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات. وقبل أن نفصح عن عنوان اللقاء نقول إن الإسلام حضارة كما هو دين، والمسلمون الأوائل أشربوا روح الإسلام حقا لما فقهوا التعامل مع وحي السماء كتابا وسنة، فبنوا حضارة إنسانية سامقة شامخة كانت تاجا في مفرق الأعوام، كما كانت مضيئة منيرة على مر الدهور وتوالي الأيام. لقاء اليوم يحمل عنوان من تاريخنا الأدبي. وقبل أن نأتي على ما نريد الإفصاح عنه وبيانه نقول إن الله عز وجل جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومبشرا ورسولا ونذيرا في أمة لم تكن ذات كتاب، وإنما كانت جزيرة العرب تعج بالأوثان بالأصنام. لا ينكر أحد أن في هذه الأمة من التقاليد ما هو محمود، ولهذا يحمل الأثر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن كان في سنده ما فيه لكن متنه صحيح، كما كان فيهم غير ذلك مما قاله جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي، من ذلك الإسراف في العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا يظهر جليا في شعر امرئ القيس: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة قالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي، إلى غير ذلك كما يقول طرفة: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، إلى غير ذلك من الأبيات. لما أشرقت شمس الإسلام هذبت أخلاق وأعلنت سنن وقامت صروح في أرواح الناس قبل أجسادهم. في لقاء اليوم سنقف على شخصية أدبية هي شخصية جميل ابن معمر. سندرس هذه الشخصية تاريخيا أدبيا شعريا، أدبيا بمعنى التاريخ الأدبي لجميل ابن معمر، وتاريخيا بمعنى العصر الذي عاش فيه جميل ابن معمر والولاة والأمراء الذين اتصل بهم، وشعريا بمعنى أننا سنعمد إلى أبيات قالها فنتدارسها، مستصحبين أن هذا البرنامج عنوانه الأول الباقيات الصالحات، فليس الأدب ولا التاريخ ولا اللغة ولا النحو هي المضمار الأول أو الأوحد الذي نجري فيه، فإننا نستصحب عظمة هذا العنوان الباقيات الصالحات، فنتحدث بالطريقة التي يغلب على الظن أنها تعين من يشاهد هذا البرنامج على فقه تاريخنا حق الفقه، والاستعانة بذلك كله على الاستعداد لليوم الآخر، فإن هذا هو المعنى الحق للباقيات الصالحات. قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الشعر في باب الغزل، وهو أحد أغراض الشعر، قسمه أهل الصناعة الأدبية إلى قسمين: شعر يسمونه غزل حضري، وهذا ألطف من عبارة أخرى لا حاجة للإفصاح عنها، وهذا أصحابه لا يتقيدون بامرأة واحدة، وإنما ينصرف قولهم إلى مفاتن الجسد، ولا يبالي ذلك الشاعر في أن يتحدث عن امرأة أو أكثر، لأنه لا يتكلم عن فراق وألمه ولا عن سهر وما يقع من توابعه، وإنما يتحدث عما يشبع جسده قبل أن يشبع روحه. ولهؤلاء الشعراء رؤوس وأئمة، منهم من كان قبل الإسلام وهذا لا تثريب عليه لأن شمس النبوة بعد لم تكن قد أشرقت، وآخرون كانوا بعد الإسلام، وفي مقدمة هؤلاء عمر بن أبي ربيعة: ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. فهنا يتشبب بامرأة اسمها هند. في موقف آخر يقول: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، إلى أن يقول: أوال كفاها كل شيء أهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. فينتقل من هند إلى نعم وهكذا. ونقرأ ونسمع عن عبد الله بن قيس الرقيات، فقد تشبب بأكثر من امرأة اسمها رقية، فلذلك قيل له عبد الله بن قيس الرقيات والتحق هذا الاسم به. فهذا كله معدود في الغزل الحضري الذي كان شائعا في العرب. نعم، لم يكن بعد الإسلام كما كان أهله مسرفين قبل الإسلام، هذا لابد من إيضاحه، لكن نأتي بعد ذلك للغزل العذري ونجعل من قامة جميل ابن معمر العذري القضاعي هو السبيل إلى معرفة ذلك تاريخيا أدبيا شعريا. والحديث ذو شجون، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى تفصيلا بعد أن نفي إلى فاصل بإذن الله، نبين ما نحن بصدد عنوانه اليوم من تاريخنا الأدبي. الحمد لله، انتهينا في مقدمة اللقاء إلى أننا سنجعل من شخصية جميل ابن معمر العذري محور حديثنا في كلامنا عن تاريخنا الأدبي في برنامجكم الباقيات الصالحات. نشأ جميل في العصر الأموي، وعندما يقال العصر الأموي هذا تقسيم سياسي وأدبي في آن واحد، ذلك أنه قد اصطلح على تسمية عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعصر النبوة، وعلى تسمية حكم الراشدين بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بعصر خلفاء الراشدين، ويقال لهما أدبيا عصر صدر الإسلام. ثم جاء حكم بني أمية، ويبدأ حكم بني أمية منذ أن أسس معاوية بن أبي سفيان الحكم بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه عام 41 للهجرة، فجعل من دمشق عاصمة لدولته. وانتهى عصر بني أمية بمقتل مروان بن محمد وقيام دولة بني العباس على يد أبي العباس السفاح عام 132 للهجرة. في ذلكم العصر في أوائله عاش جميل ابن معمر من قبيلة يقال لها عذرة، وعذرة من قضاعة. لما كان العذريون فيهم من الرقة واللين وإرهاف الحس ما فيهم، اصطلع على تسمية كل شاعر ولو لم يكن من بني عذرة بأن يقال له شاعر عذري إذا كان لا يتشبب إلا بامرأة واحدة. فالكل قرأ أو سمع عن مجنون ليلى قيس ابن الملوح، فقيس ابن الملوح ليس من بني عذرة، ومع ذلك هو معدود في كبار الشعراء العذريين، لأن سننه في العشق سنن بني عذرة. وقيس له اليائية الشهيرة التي فيها البيت الخالد: يقولون ليلى بالعراق مريضة، ألا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية. هذا جميل من بني عذرة، وقد كان يقال لبني عذرة عتابا: ما بال قلوبكم تنماف، أي تذوب كما يذوب الملح في الماء. فقالوا لمن قال لهم ذلك: إننا نرى محاجر وعيون لا ترونها. ولما سئل أحدهم: ممن أنت؟ قال: ممن إذا عشقوا ماتوا، فسمعتهم امرأة فقالت: عذري ورب الكعبة. إذن العذريون هم الذين برقة قلوبهم وإرهاف حسهم وتعففهم في المقام الأول أنشأوا هذا الطريق الحسن في الغزل في أدبنا العربي. جميل بن معمر اسمه جميل بن معمر العذري القضاعي، كنيته أبو عمرو. المرأة التي تشبب بها اسمها بثينة، وبثينة في اللغة تصغير بثنة، والبثنة الأرض اللينة السهلة. فالمرأة إذا كانت بيضاء بضة يقال لها بثنة، والأكمل في ندائها التصغير فيقال بثينة. وكنية بثينة أم عبد الملك تشبب بها جميل أكثر من 20 سنة. وقد تعجب في أننا نقول هذا في برنامج اسمه الباقيات الصالحات، لكننا تعمدنا ذلك لنوصلك إلى حقائق ينبغي الاطلاع عليها. ستأتي إن شاء الله تعالى بيانا تفصيلا في لقائنا هذا عندما يتبع الحديث بعضه بعضا. عاش جميل بن معمر في وادي القرى، ووادي القرى ما بين خيبر وتيماء، وثمة غزوة لنبينا صلى الله عليه وسلم عرفت بغزوة وادي القرى، كانت بعد خيبر وقبل تيماء. لما رأى أهل تيماء ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بأهل وادي القرى قبلوا بالصلح معه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان زيد بن حارثة قد بعث أول الأمر إلى وادي القرى. وقد ذكر جميل بن معمر وادي القرى في شعره كما سيأتي عند دراسة القصيدة. التصق ذكر جميل بن معمر بعبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان بن الحكم أخو الخليفة الأموي الشهير عبد الملك بن مروان، وكان قد أعطاه عبد الملك ولاية العهد أيام حياته وجعله حاكما أميرا على مصر، وله سلطان على المغرب. فسكن الفسطاط في أرض مصر، ثم لما دخل الطاعون الفسطاط أسس ما يعرف اليوم بمدينة حلوان وسكنها وأجرى فيها القناطر، وكان رجلا كريما سمحا خيرا، فلم يبالي بما أنفقه حتى أجرى القناطر في حلوان. وحلوان مدينة مصرية شهيرة ذكرها شوقي في شعره. شوقي يقول: لكن مصر وإن أغضت علامقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله، وباسمه أخذت في اليم تلقينا استودع، إلى أن قال: كنز بحلوان عند الله نطلبه، خير الودائع من خير المؤدين. يتكلم أن أمه أي شوقي قبرت في مدينة حلوان. هذه المدينة أسسها عبد العزيز بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص أخو الخليفة الأموي الشهير عبد الملك بن مروان. في آخر أيام حياة عبد العزيز رغب عبد الملك بن مروان أن ينقل ولاية العهد من أخيه عبد العزيز إلى ابنه الوليد، وما زال معه وزيره ومستشاره روح بن زنباح يثنيه عن هذا الأمر حتى لا ينقل العهد، ما زال به. وعبد الملك يتصبر يستحي من روح، لأن روحا كان معظما عند عبد الملك، حتى كتب الله أن عبد العزيز مات، عبد العزيز بن مروان مات في حلوان. فلما مات وقبر بها ووصل النعي إلى عبد الملك في دمشق، أقر عبد الملك لروح بن زنباع بما أشار به إليه، وأعطى ولاية العهد لابنه الوليد. كرم عبد العزيز بن مروان جعل الشعراء يفدون إليه، ومن ذلك كثير عزة. وقد مر معنا أن كثير لما ضعف شعره في آخر عمره قال: ماتت عزة فما أطرب، وذهب الشباب فما أعجب، ثم قال: ومات عبد العزيز بن مروان فما أرغب. أي أن الذي يعطي ويمنح الهدايا والجوائز على الشعر مات. كذلك كان جميل بن معمر متعلقا بعبد العزيز بن مروان، وعندما قدم عليه في مدينة الفسطاط في أرض مصر منحه عبد العزيز بن مروان منزلا، لكنه لم يلبث حينا من الدهر إلا قليلا، ثم مات جميل بن معمر في حياة عبد العزيز بن مروان ودفن في أرض مصر. هذا جميل بن معمر مات قبل بثينة، فلما بلغها موت جميل بن معمر قالت بيتين لا يحفظ لها غيرهما، قالت: وإن سلوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حين حينها، سواء علينا يا جميل ابن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها. وهذان بيتان عظيمان في مبناهما ومعناهما، ولا يحفظ كما قلت لبثينة بيتان غيرهما قالتهما، وإنما قالتهما ترثي بها جميل ابن معمر الذي مات قبلها وكان قد تعلق بها 20 سنة. نأتي الآن لما كان من آخر أيام حياته، وهذا بيت القصيد فيما أردنا إظهاره هنا، لتعلم أن الله عز وجل قال وقوله الحق: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم أي الشعراء يقولون ما لا يفعلون. لما حضرته الوفاة جميل بن معمر وأدرك بقرب الأجل وهو له 20 سنة يتغزل في امرأة، قال لي من حوله ما ظنكم برجل لم يشرب خمرا ولم يزني ولم يسفك دما حراما وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال له من حوله الظن بمثل هذا إذا مات على ذلك أن يدخل الجنة. قال أتدرون من هذا الرجل؟ قالوا لا. قال هذا أنا. فقال أحد الحاضرين وكان جريئا، كيف ذاك وأنت لك 20 سنة تتشبب ببثينة؟ قال أما والله في أنني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فلا أدركتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت وضعت يدي يوما من الدهر على ريبة لبثينة، أي لم أقربها البتة ولم أضع يدي على يدها. فهذا يبين لك عفة نفسه وطهارة قلبه وحسن مقصده وجمال طريقته ورقة طبعه، ولذلك سمي هذا الشعر الشعر العذري. نحن إذ نذكر هذا ينبغي علينا ونحن نعيش في هذا العصر أن نعلم أن بعضا ممن حولنا ابتلي بما ابتلي به، إما بغناء أو بتمثيل أو بما أشبه ذلك، فلا يصح الإسراف في قدحهم ولا النيل منهم. فقد يكون الرجل ابتلي بهذا فأضحى ذلك العمل مصدر رزق له لا يستطيع الانفكاك منه. نحن لا نلتمس لهم أعذارا ولا نهون المعاصي على العباد، لكننا كما نحرص على أن نهدي غيرنا نحرص كذلك على أن نفرط، على أن لا نفرط في الصالحات التي جمعناها ولا في الحسنات التي اكتسبناها، في أن نخوض في أعراض غيرنا ونتألى على ربنا ونقول في الناس عينا. ثم تفرق كبير في الحديث عن الأعيان والحديث عن الأوصاف. إذا كنت تتحدث عن أوصاف فالأمر واسع، لكن إذا كنت تتحدث عن أعيان فاحتط لنفسك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. وإن الله عز وجل لن يسألك لمن عن من ضل كيف ضل، وإنما سيسألك عن نفسك. وهذا لا يعفينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق في المنابر والمحاريب، لكن كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الرجل جميل بن معمر آية في الشعر، يقول في بعض شعره يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد. فلو حاكمناه إلى هذين البيتين لحكمنا عليه بالفسخ والمجون والتفريط، وربما قد يتجرأ بعضنا فربما تعجل وقال غالب الظن أنه من أهل النار، وهو يقول قبل قليل كما سمعت إنني في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، ومع ذلك والله لم أضع يدي على بثينة يوما من الدهر في ريبة. فالإنسان يعذر غيره ويعلم أن الله عز وجل قال وقوله الحق كتب ربكم على نفسه الرحمة، والسلامة من الخوض في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم من أعظم المطالب. تدرون من المفلس؟ وفي آخر الحديث فيؤخذ من حسناته ويطرع عليه سيئات غيره. والمقصود من هذا كله كيف أن هذا الرجل هو القائل يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد. مطلع هذه القصيدة الدالية قوله ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد، وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد. وعدنا أننا سنتدارس الأبيات الشعرية. ليت تأتي في التمني كما أن لعل تأتي في الترجي، فالعرب إذا ذكرت التمني تتذكر الشيء الذي غالبا لا يقع، ومنه قول أبي العتاهية ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وهذا كثير في القرآن. أما لعل فتقال للترجي، لكن كلا من ليت ولعل معدودا عند النحويين من أخواتهن التي تنصب الاسم فيسمى اسمها تنصب المبتدأ فيسمى اسمها وترفع الخبر فيسمى خبرها. يقول جميل: ألا ليت ريعان الشباب. ريعان الشباب أوله أفضله مقدمته بواكره، هذا يسمى ريعان الشباب. والعرب ما بكت على شيء كما بكت على المشيب، والله عز وجل قال في كتابه العظيم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. قال بعض أهل التفسير: النذير هنا الشيب، النذير هنا الشيب، ومن بلغ الستين قد أعذر الله إليه، ومن بلغ الستين قد أعذر الله إليه. وفي الحديث: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقلهم من يجوز ذلك. يقول جميل: ألا ليت ريعان الشباب جديد، يتمنى أياما خلت وليالي سلفت أن تعود، وعهدا تولى أي مضى وانقضى. يا بثينة، وهذا ترخيم، وإلا اسمها يا بثينة، ويسمى ترخيم كما يقال في ترخيم عائشة: يا عائش من غير تاء. وعهدا تولى يا بثينة يعود. ألا ليت شعري، هذه كلمة طريقة تقولها العرب في تمني الشيء. ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بوادي القرى. واد قلنا إنه ما بين خيبر وتيماء، كانت تسكن فيه بثينة. ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بوادي القرى، إني إذا لسعيد. فهو قد قنع بأقل شيء، أن يبيت في نفس الوادي الذي تبيت فيه بثينة. ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بوادي القرى، إني إذا لسعيد. ثم يقول: وإن قلت، أي مخاطبا إياها، رد لي بعض عقلي أعش به مع الناس، قالت: إن ذا لبعيد. فهو يريد أن يقول إن سلطان العشق غلب على عقله حتى أصبح كأنه يعيش بين الناس بلا عقل، وهذه مبالغة منه، وإلا هو كان يعيش كما يعيش الناس، لكن أهل العشق غالبا يهولون الأمر ويجعلونه في مطالب عليا حتى يبينون للناس عظمة ما يقاسون. وإن قلت رد لي بعض عقلي يعيش به مع الناس، قالت: إن ذا لبعيد. يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيى إذا ما فارقتها فيعود. وهذا البيت عوتب فيه جميل، لأنه جعل من قربها ذهابا للهوى، ومثل هذا لا يمدح في عالم الشعر. فقال: يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيى إذا ما فارقتها فيعود. وغيره من الشعراء في منحاه لا يقول مثل ما قال جميل في بيته الأخير، كما تراه ذلك ظاهرا في شعر كثير عزة. من خبر هذا الرجل يعلم أنه كان في أول حياته راوية للشعر، ثم جمع ما بين الرواية وقول الشعر، وهذا تأتى بعد ذلك لكثير، فإن كثير كان راوية لجميل فتأثر به، ثم أضحى هو نفسه يقول الشعر. وأحيانا يكون الراوية يبقى راوية حتى الممات ولا يقول الشعر، كما يعرف ذلك عن مربع، ومربع هو راوية جرير، وهو الذي عنفه الفرزدق وتوعده بالقتل، أي مربع هذا اسم رجل كان راوية جرير. فلما توعد الفرزدق مربعا اضطر جرير إلى أن يقول ذلك البيت الذي قيل إنه أعظم بيت قالته العرب في التهكم، يسخر من الفرزدق لما توعد مربعا. قال: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. أما الصفات الشخصية لجميل فقد قالوا إنه كان حسن الخلقة، كان جوادا شجاعا باسلا كريم النفس، وهذا من دلائله من براهينه هذا العفاف الذي كان عليه، وذلك الصبر الذي تحلى به، وتلك الخاتمة التي ختم له بها. وكون الإنسان لديه قدرة على أن يحجم بهواه ويغلب نفسه، هذا من أعلى المقامات المحمودة. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمؤمن متى ما كان قادرا على أن ينتصر على هواه وأن يغلب نفسه ولا تقوده إلى الشهوات، كان بذلك أقرب إلى رحمة الله وفضله وإلى كمال مروءته. فمتى عصى الإنسان نفسه وغلب على هواه، كان ذلك أقدر على بيان رجولته ومروءته وحاله بين الناس. والموفق من وفقه الله، والمستور من ستره الله، سترنا الله وإياكم بستره. فهذا جميل ابن معمر في مبدأ حياته ومنشأه كيف كان راوية ثم أضحى شاعرا، ثم آل به الأمر إلى أن يموت في أرض مصر، كيف تعلق بامرأة 20 عاما ومع ذلك لم يقرب منها في ريبة قط؟ كيف كان عفافه حلية له يتزين به ويكسوه في غدوه ورواحه وليله ونهاره حتى تشبع بروح الإسلام الحقيقية؟ هذا هو الشعر العذري متمثلا في تاريخنا، متمثلا في جميل بن معمر، ذكرناه كمقتطفات وقطوف من تاريخنا الأدبي الشامخ. ومع ذلك كان هناك من الشعراء والأدباء من زلت به القدم وغلب عليه هوى وآثر حظ نفسه، لكن هذا كما يوجد الأخيار يوجد الأشرار، والله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله. حياكم الله إلى برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا وقت الإجابة على أسئلتكم. الأخت زينب من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي كالعادة بعض الأسئلة، لو سمحت أسردها تباعا.
تفضل.
في السؤال الأول، في قوله تعالى فاستجبنا له بسيدنا أيوب ويونس وزكريا عليهم السلام، ما الحكمة يا شيخ من مجيء قوله تعالى فاستجبنا له مباشرة بعد الدعاء؟ نعم. مع أنهم يا شيخ عليهم السلام نبيتوا في الدعاء سنين.
نعم.
السؤال الثاني، هل نسيان النية يذهب أجر العمل حتى لو تذكرنا النية بعده؟ وهل تجوز النية مرة واحدة على كل الأعمال تجنبا لنسيانها كل مرة؟
نعم.
سؤال الثالث يا شيخ، ورد حرف العطف في قوله تعالى 7 وثامنهم كلبهم ولم يرد فيما قبلها، ما الغرض من ذلك؟ وآخر شيء يا شيخ، نصيحتك لطالب العلم الذي يعاني من نسيان ما ذكره وما يحفظه، وجزاك الله عنا كل خير.
شكرا لأختي زينب. نأخذ أم عمر ثم نجيب الأخت زينب. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم
السلام. نسأل الله أن يرزقك الصحة والعافية.
آمين، حياك الله.
نحن من سكان المدينة، نسألك أن يجعل الله محيانا وما يبقينا فيها يا رب.
آمين.
سؤالي يا شيخ، ما حكم تسمية اسم ساجد؟
اسم ماذا؟
ساجد.
ساجد؟
ساجد.
أي. التسمية باسم ساجد لا أعلم شيئا ينهى عنه، يعني لا حرج من التسمية باسم ساجد، نسأل الله عز وجل التوفيق.
واسم أنس يا شيخ؟
واسم ماذا؟
أنس.
وكذلك أنس، أنس اسم صحابي جليل، يعني ظاهر المعنى. شكرا يا أختي أم عمر. طيب نعود للأخت زينب من الجزائر. طبعا واضح من الأسئلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن الأخت زينب ممن يطلب العلم بجد، وأرجو أن يرزقها الله الحكمة واللين في الخطاب مع غيرها، أنا لا أعرفها، لكن هذا ما أتمناه لكل من يحمل العلم، وهي إن شاء الله خيرا مما نظن بها. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين. نأخذ عمر بعد أذنك أخت زينب، ثم نعود للإجابة على أسئلتك الأربعة. من نيوزيلندا عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
سلام، حياك الله.
أخي أنت شيخ، أنا وجدت لك سؤالين على السريع شوية. أنا أكون مثل ما حضرتك عارف ببلد غربي، واشتريت بيت انجبرت بطريقة معينة. سامعني شيخ؟
اي سامعك، تفضل اكمل.
نعم شيخ، انا انجبرت، يعني رحنا انا وزوجتي لعند احد المشايخ السنه، طبعا انا سني، وسالنا بالنسبه للبيوت الربويه، ف بيقول لي انا وش مشايخ فلان وفلان وفلان اخذنا، وفي فتوى معينه للي يعيش بلاد الاجنبيه وممكن تمشي بالأمر.
نعم
إن
نعم.
الله.
على العموم يعني أعرف الطريقة ولا حرج فيها إن شاء الله.
نعم. نعم. بس أنا سؤال شيخ، بالنسبة للوراثة، يعني أنا ما عندي أهل بهنا أبدا كوراثة، أنا يعني هو بيت مأخوذ بالربا، بحق لي أورث ولمين أورث، والقانون النيوزيلندي ما بيسمح لي أورث حد برات البلد، ما عندي حد من أقاربي هنا.
هو هذا يعني بعد عمر طويل، أنت إذا لا سمح الله شعرت بدنو الأجل أو لا قدر الله مرضت مرضا، استدعي أحدا من أقاربك من ورثتك يسكن في نيوزيلندا أياما ويأخذ إقامة حتى يرثك. يعني هذا أمر قبل أوانه، ما دام زوجتك معك زوجتك ترثك وأنت ترثها شرعا، فهذه الأمور يعني لا تستعجل في البت فيها ولا تجعلها همك، سيجعل الله إن شاء الله تعالى برحمته لكم مخرجا يا أخي عمر. نعود للأخت زينب، أخرناها، هي تذكر عن قول الله عز وجل فاستجبنا له، هذا إخبار من الله أنه جل وعلا وإن كان هؤلاء الذين استجيب لهم قد ماتوا فإن الذي استجاب لهم حي لا يموت، ولهذا يأتي في الآية ما يشعر بذلك. قال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فقول الله عز وجل وذكرى للعابدين بمعنى ذلك أنه ينبغي على العباد أن يلجأوا إلى ربهم كما لجأ إليه أنبياء الله. أما نسيان النية وأجر العمل فهذا فيه تفصيل، فالنية إذا كان الإنسان قد دخل في العمل واستصحب النية، مثلا دخل الإنسان يصلي صلاة الظهر وبنيته أن هذه صلاة الظهر، فلو قدر أنه سهى في وقت الصلاة ولا يدري هو ماذا يصلي فذلك لا يخرج الصلاة من كونها ظهرا. ولا تدخلين في قضايا النية بطريقة وسوسة، فهذا قد يضرك أكثر مما ينفعك. أنت في عموم حياتك اجعلي نيتك البغية والغاية رضوان الله جل وعلا فيما تقولين وتفعلين، فيما تعطين وتمنعين، ثم بعد ذلك الأعمال لا بد أن تصحبها بالنوايا، إنما الأعمال بالنيات، وتختلف من حال إلى حال وليس لها نسق واحد. أما قول الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فإن الواو هنا إنما هي في طريقة العرب في كلامها، أما من قال من العلماء كابن خالوي ومن تبعه على أن الواو الثمانية فهذا غير صحيح، ليس هناك في لغة العرب على الصحيح واو تسمى واو الثمانية. أما النصيحة فإنني أسأل الله عز وجل لك يا أختي الكريمة زينب المزيد من التوفيق، وأن يوفقك الله وأن ينفع بك من حولك، وأنك كلما كنت لينة في الخطاب لك حظ من صلاة الليل ولو يسيرة بارة بوالديك، فأنت أقرب إلى رحمة الله ونفع عباده. الأخ محمد من العراق.
شوف شيخ،
حياك الله أخي محمد.
والله الشيخ دي سألك عن قيام الليل،
لك سنة ماذا؟
قيام الليل.
تفضل.
قيام الليل هي 9 ركعات، انت عم تقول يعني القنوت فيها طول القراءة، يعني هي مثلا 100 آية واحد يقرأ، يعني بنو نعم. بنو ركعة واحد يقرأ، وشو بجوز البسملة بين كل آية وآية؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. فالمؤمن يحرص قدر الإمكان بالحد الأدنى أول الأمر أن يقرأ 10 آيات، فمثلا قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى قول الله عز وجل ذلك لمن خشي ربه، هذه 8 آيات. مع قراءة الفلق أو قل هو الله أحد أو الناس أتممت 10 آيات. بهاتين السورتين مثلا تكون قد خرجت من كونك غافلا، نجوت، لم يكتب من الغافلين. فإن استطعت أخي المبارك أن تقرأ 100 آية مثلا، قمت ب4 ركعات ثم أوترت ب5 وقرأت في كل ركعة ب25 آية، كان ذلك بحمد الله يكتبك الله عز وجل من القانتين. فمثلا سورة القلم قرابة 50 آية، سورة المعارج قرابة 48 آية، فهذه 90، تقرأ في 5 بقل هو الله وحتى تتم بك 100. وإن أردت أن تقرأ من الطوال فهذا حسن على قدر حفظك، وإن كنت لا تحفظ البتة بإمكانك أن تقرأ من المصحف، وما يزال الخير يترقى بك يوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، حتى تصل إلى أن تقرأ في بعض أحوالك لو يوما في العام بألف آية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأخ عبد الرحيم من هولندا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، حياك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله، حياك الله.
والله يا شيخ عندي سؤالين في سورة الكهف بالنسبة لسيدنا موسى مع الخضر.
نعم.
يعني كم لفتت الرحلة؟ وفي قوله تعالى قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، رغم أنه قال إن شاء الله لكنه لم يصبر.
نعم.
يعني فلماذا لم يصبر سيدنا موسى مع الخضر؟
ذلك جرى بقدر الله عز وجل، لأن موسى لابد أن تنتهي رحلته مع الخضر، فإن الله عز وجل كلفه بالقيام بأمر بني إسرائيل، وما كان لموسى أن يمكث الدهر كله مع الخضر، وإنما هو استعان بالله وقال إن شاء الله من الصابرين، فلم يكتب الله عز وجل له عز وجل أن يبقى صابرا لانقضاء الأمر الذي أراد الله عز وجل أن يعلمه موسى، فإن غاية الأمر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فلما فرغ وظلفت العيون وجلت القلوب تبعه رجل من بني إسرائيل فقال يا نبي الله أفي الأرض أحد أعلم منك؟ فنسي موسى أن يرد العلم إلى الله، قال لا، فعاتبه ربه وقال إن لي بمجمع البحرين عبد هو أعلم منك. قال أي رب كيف لي به؟ فأعطاه الله عز وجل آية أن يضع حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو ثم. فكان لقاؤه بالخضر إنما هو لإظهار منة الله عليه، وأن هناك من هو أعلم منه. وقد قال الخضر لموسى كما عند البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس، قال أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله لا تعلمه. هذا كله الغاية من ذهاب موسى للخضر عليهما السلام. نعم. الأخت عائشة من دبي، تفضلي يا عائشة.
ألو الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو.
أيوة نعم أسمعك، تفضلي.
الشيخ الله يخليك، عندي ثلاث سؤالات بس جاوبني بعد ما نسكر التليفون إن شاء الله.
أعطيني السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخنا، يعني ما حكم ذهابي للعمرة بدون محرم، يعني في رفقة آمنة؟
نعم.
أوكي، أنا متسكن دبي بس ما عندي محرم هنا.
فاهم. السؤال الثاني.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا كل يوم الحمد لله نحاول يعني نستغفر كثير ونحمد الله، كل ما يعني ما بنقول مثلا اليوم بنستغفر 500 مرة 1000 مرة، فأنا عملتهم كأنه يعني
هو لا يعني يا أختي. واضح السؤال. التقيد بهذه الطريقة ومحاسبة النفس بهذه الدقة متعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويري يقولي سبحان الله عاد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. والاستغفار يكون سيد الاستغفار في الصباح، سيد الاستغفار في المساء، وبين الحين والآخر يعقد الإنسان أنامل واستغفر الله استغفر الله إن بلغت 100 مرة هذا حسن. ولكن لا يصلح أن نقول أنا اليوم سأستغفر 1000، غدا سأستغفر 3000، فيدخل الإنسان في طرائق لا منتهى لها. أنت كمان أنت مطالبة بالاستغفار، مطالبة بأعمال أخرى إما يتعلق بأمر دينك أو بأمر دنياك، فلا يحسن من هذه الطريقة لمحاسبة النفس، أخشى عليك منها.
شيخنا سؤالنا الثالث، الله يخليك، بعدين بس ما فكرت يعني قيام الليل، سمعتنا حديث من متأكد منه من يقوم قيام الليل بالقل الله أحد والمعوذتين، يعني كأنه قرأ القرآن.
ليس هذا بالصحيح، حديث مثل هذا غير صحيح. أما بالنسبة للذهاب للعمرة فهذا يختلف، إذا كانت المرأة متزوجة كبيرة في السن بلغت من الرشاد والنضج الشيء الكبير ولديها رفقة مأمونة وفيها بعض قراباتها ولو كان بعيدا وهي لم تعتمر عمرة الإسلام، فهذا إن شاء الله لا حرج أن تذهب إلى العمرة من غير محرم. أما إن كانت المرأة فتاة شابة ولم تجد محرم فتتصبر حتى يمن الله عليها بالزوج، أو يرقق الله لها قلب أحد إخوتها أو أبيها فيأخذها للعمرة، ولا تجازف أن تذهب مع رفقة آمنة إذا كانت ما زالت شابة. أم فهد من السعودية.
ألو. السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
حياك الله أختي.
الله يعطيك. أنا عندي ولد رايح لأمريكا يدرس دورة سنة، وهو يجمع بين الصلوات يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
إذا كان ذهب للدراسة وأخذ يعني التأشيرة التي دخل بها أمريكا، تأشيرة طالب مبتعث لمدة عام، فليس له أن يقصر ولا أن يجمع. ليس له أن يقصر ولا أن يجمع، وإنما يجمع إذا احتاج إلى الجمع في أوقات ضرورة. لكنه إذا ترك الولاية التي هو فيها وذهب يتنزع أو لبحث علمي في ولاية أخرى أو مدينة أخرى، جاز له حينها أن يأخذ أحكام السفر. أما في الولاية التي ابتعث إليها فلا يعد هذا مما تناط به أحكام السفر من قصر ولا جمع.
طيب الله أعطيك. ولو مثل سافرنا المدينة بالمملكة وقعدنا مثل أسبوع كذا نجمع ولا؟
نعم هذا غير، هذا تجمعون وتقصرون، جاز لكم. لكن هو الآن لا يأخذ أحكام السفر، لأن هذا أشبه بالاستيطان والإقامة. هم يعطونه أوراق وتصريحات، يأخذ شقة، يفتح حسابا في البنك، أصبح كالمقيم. مثل من يأتي هنا إلى دبي أو إلى السعودية أو إلى الرياض ليعمل، هذا ما يعطى من تصريحات، غير من يأتي زائرا. فالزائر هذا الذي تجري عليه أحكام السفر. أما من جاء للدراسة أو للإقامة للعمل فهذا لا تجري عليه أحكام السفر. الأخ حامد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي حامد.
أنا مطور تطبيقات على الجوال، ومن طرق تسبب التطبيقات هو الإعلانات. فريد أن أسأل عن حكم المال القادم من هذه الإعلانات، علما بأني ليس لي تحكم بهذه الإعلانات، وما يعرض فيها قد تكون مخالفة للقيم الإسلامية، فكلها تعود للشركة وهي تعطيني النسبة من هذه الأرباح.
وأنت ما دورك في الأول؟
مطور تطبيقات، يعني أسوي تطبيق على الجوال، يعني أخلي خانة معينة للإعلانات، يعني تجي شركة تحط الإعلان اللي تبغاه. يعني
لكنك لا تملك تغيير الإعلان. أرجو الله أنه لا حرج، هو أستفيد أنت من المال وأنفقه في الخير، خير من أن يذهب لغيرنا، يعني إن شاء الله لا حرج، بس أنت استعمل المال فيما هو محمود. سأل الله لك التوفيق يا أخي حامد. الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالنور.
عمليات التكميم هل تدخل في تغيير خلق الله يا شيخ؟
لا لا إن شاء الله ما تدخل فيها، أرجو الله لا تدخل. هذه يعني أحيانا الإنسان يبتلى بالإفراط في الوزن وما أشبه ذلك، فكونه يعمد إلى التكميم ليكون متحكما في طعامه وشرابه حتى لا يتضرر بدنه، إن شاء الله تعالى أنه غير داخل في تغيير خلق الله. العلماء في مثل هذه المسائل يختلفون، فمنهم من يجنح إلى التشدد إلى أقصى حد ويمنع أي شيء في هذا الباب، وآخرون يجزونه على إطلاقه. والذي أراه العلم عند الله أن ينظر في الحال والمآل وما ينجم عن مثل هذه العمليات. أرجو الله عز وجل فيما أفهمه من شرع الله أن من يعمد إلى التكميم حتى يتغير حال بدنه إن شاء الله تعالى أنه لا حرج فيه. فكم أعين رجال على الطاعة بسبب هذا التكميم، وأنا أعرف أفرادا ما كان أحدهم يقدر أن يصلي قائما ويتعب تعبا كثيرا في الصلوات، خاصة في صلاة التراويح، ويضطر إلى أن يجلس على كرسي، وربما في بعض أحواله لا يقدر على السجود، وإن قدر على السجود لا يقدر على القيام. فلما كتب الله عز وجل له مثل هذا وتغير حال بدنه وهيئته أعين على الطاعة، فأصبح يصلي قائما يغدو ويروح على المسجد. فليس هذا إن شاء الله داخلا في قول الله عز وجل: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذه الآيات من سورة النساء، إن شاء الله لا يعود مثل هذا العمل إليها، والعلم عند الله. عبد الرحمن من عبد الصمد من السعودية. الأخ عبد الصمد من المغرب، عفوا يا أخي عبد الصمد تفضل. يا عبد الصمد أم مهند من العين.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
لو سمحت عندي سؤال بالنسبة للعمرة.
احنا قلنا عمرة من الامارات، بس احنا رحنا زيارة، يعني احنا كنا ناويين زيارة وعمرة، فانا طلعت ورحت جدة من المدينة، بعدين رحت من المدينة على جدة، بعدين ما احرمت من المدينة، قعدت يوم ونص في جدة، بعدين رحت على طلعت من جدة على مكة العمرة. فهي صحيحة.
لما ذهبت الى جدة يا ام مهند ذهبت لماذا؟
زيارة اختي.
إذا كان كذلك عمرتك صحيحة.
يعني
إذا كان أنت يعني إذا كان يعني خروجك من دبي من الإمارات لمقصود الزيارة والعمرة تبع. تأخذون أيام في المدينة تزورون قراباتكم في جدة وتعتمرون. إذا كان هذا هو الأمر في عمومه فإن إحرامكم من جدة صحيح ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ولا يلزمكم شيء يا أم مهند. الأخت آية من الأردن، تفضلي يا أختي. لم يتيسر آية، نأخذ السؤال من الذي بين أيدينا ولا يوجد اتصال. الأخ حازم من الأردن يقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جالس؟ هذه فيها تفصيل. إذا كان الإمام إماما راتبا وجلوسه لعارض، أي أن المرض الذي أصابه عارض غالب الظن أنه سينقطع سيبرأ منه، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يصلي قاعدة ويصلي الناس وراءه قعودا. لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك جالس، فصلى الناس خلفه قياما فأمرهم بالقعود وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعض المذاهب لا يجيز إجاء إمامة القاعد ويرى أن ذلك نقصا في الصلاة، لكن نقول إذا كان الإمام إمام حي راتب وهذا القعود في الإمامة في الصلاة إنما لعارض ذلك جائز إن شاء الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وألبسنا لباس العافية والتقوى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وتول أمرنا واكشف ضرنا، وأعنا على أمر ديننا ودنيانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.